من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي. نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 9996.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من أسئلة المستمعين. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ الفاضل أبي همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم، فأهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم.
وأرحب بك وبالمستمعين، حفظكم الله جميعا.
أولى رسائل هذه الحلقة يقول صاحبها: هل المرأة مسؤولة عن زوجها في إيقاظه للصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالأصل أن المرأة ليست مسؤولة عن إيقاظ زوجها للصلاة، وإنما كل واحد مسؤول عن نفسه، وأيضا العبد مسؤول عن أولاده. لكن إذا كان مثلا قد قامت الصلاة ورأت زوجها نائم وهي مستيقظة فهذا يعتبر منكر، فهي تنهي هذا المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهي تستطيع أن توقظه للصلاة، فهذا من باب إنكار المنكر وليس من باب أنها مسؤولة عليه، فهو مسؤول عن نفسه، وهو أيضا واجب عليه أن يستيقظ للصلاة. فكما قلنا إن لم يقم وقد قامت الصلاة فهنا من باب إنكار المنكر أنها توقظه لأجل أن يصلي، هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز خصي التيس وهو كبير بآلة خاصة بهذا؟ وجزاكم الله خيرا.
مسألة خصي التيس جائز عند أكثر أهل العلم، وقد جاء عند أبي يعلى في المسند عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوعين، أي مخصيين، فلا بأس بخصي الأنعام، وإذا ولو كانت كبيرة ما في شيء، إذا كان بآلة تريحها ما في شيء، إن المهم أنه لا يعذبها، وأنا لا يأتي بشيء يعذب هذه البهيمة ويكون بطيء أو كذا. أما إذا كانت آلة مريحة فلا بأس بذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه سائلة تقول: امرأة جاءتها الدورة على وقتها ولكن لم ينزل الدم المعتاد، مجرد كدرة، واستمر أسبوع ثم نزل الدم المعتاد، فهي لم تصلي في الأسبوع الأول مع الكدرة، والآن رأت الدورة المعتادة في الأسبوع الثاني وتركت الصلاة، فهل يلزمها قضاء الصلاة صلاة الأسبوع الأول؟ جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة، مسألة هذه المرأة، إذا كان الذي جاءها كما ذكرت أنها ليست الدم الذي تعرفه، فالصحيح من أقوالها العلم أنه ليس بحيض، وإنما يكون حيضا إذا رأت الدم الذي تعرفه ولو كان قليلا، ثم جاءتها مثلا صفرة أو قدرة أو دم آخر فهو تابع لهذا الحيض. وأما إن كان هذا الدم ليس كذلك وليس هو الدم الذي تعرفه فهو ليس بدم حيض، فهي تصلي وتصوم، فعملها صحيح، صلاتها صحيحة، وإن صامت فصيامها صحيح، وليس عليها شيء من القضاء ولا غيره. زيادة في التوضيح نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحائض بالدم إذا كانت ليست مستحاضة، فأما إذا كانت مستحاضة علقها بالأيام التي كانت تحيض فيها، كما جاء في حديث عائشة في قضية فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها. وأما إن كانت حائضا ليس عندها استحاضة فهي تعتد بالدم، بالدم الذي يأتيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن دم الحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، وبعضهم قرأها يعرف، معنى له رائحة. فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدم الذي تكون به المرأة حائض هو الدم هذا الذي يميل إلى السواد، فإذا رأت هذا الدم فإنها حائض، فإذا لم تراه فليست بحائض. وهذا كما قلنا الذي القول الصحيح الذي يفتي به جماعة من أهل العلم، وهو الذي تدل عليه الأدلة. وما كان قبل العادة أو قبل الدورة من سوائل وغيرها فهذه تعتبر في حكم الاستحاضة، في حكم الاستحاضة. أما الحيض فيبدأ بالدم، فإذا جاء الدم الذي تعرفه المرأة وهو دم الحيض فهنا تمسك عن الصلاة وعن الصيام.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السائل الكريم يقول عند الركوع أقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وعند السجود أقول سبحان ربي الأعلى وبحمده كذلك، وعند الرفع من السجود أقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني ثلاثا، ولكني سمعت فتوى تقول بأنه في الركوع والسجود لا أقول وبحمده لأنه مختلف فيها، وعند الرفع من السجود أقول اللهم اغفر لي ثلاثا لأنها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديث، هل هذا صحيح؟
طيب، الجواب على هذه المسألة، مسألة الأذكار في الركوع والسجود، قد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أذكار كثيرة ثبتت عنه، وأكثرها أو ما جاء في أو أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله هو سبحان ربي الأعلى. جاءت زيادة وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، لكنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا فالأولى أن يقول سبحان ربي الأعلى إذا كان في السجود، ويقول سبحان ربي العظيم إذا كان في الركوع. ولو شاء مثلا أتى بشيء من الأذكار الأخرى مثل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، كما في حديث عائشة بعد نزول قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السجود والركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن، أي يعمل به، يعمل بالقرآن فيقول هذا الدعاء، أو يأتي سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو غيره من الأدعية التي هي موجودة في كتب أهل العلم، وعلى سبيل المثال في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ الألباني رحمة الله عليه، فيأتي بشيء من هذا الدعاء. وأما بحمده في التسبيح فهي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الدعاء في السجود أو في الجلوس بين السجدتين بقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في سنن أبي داود، لكن فيه رجل وهو كامل أبي العلاء، وهو كامل أبو العلاء وهو ضعيف، ولهذا ضعفه بعض أهل العلم. لكن الثابت هذا الدعاء ثابت في السجود، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في السجود، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وأيضا علم النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل هذا الدعاء، فهو دعاء عظيم. أيضا أما الجلوس بين السجدتين فالثابت في حديث حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي، ولم يأتي تحديدها بالثلاث، ولا أيضا حتى سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى، الصحيح أنه لم يأتي تحديدها بالثلاث، فممكن يقولها ثلاثا، ممكن يقولها أربعا، ممكن يقولها أكثر من هذا إن شاء. وأما أنه ثبت لها حد معين فلم يثبت، وإن كان مثلا في الركوع والسجود جاءت أحاديث بعضها يقول بعضها العلم كالحافظ بن رجب وابن حجر يقول أنها ترتقي بمجموعها، فلكن الجلوس بين السجدتين جاء اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، ولم يأتي أنه ثلاثا، هذا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول مدرس يسأل ما حكم قيام الطلبة عند دخول المعلم الصف؟
الجواب في هذه المسألة أن مسألة القيام للمعلم هذه من المسائل التي لا ينبغي أن تفعل، والأولى أنه لا يفعل ذلك ولا يطلب ولا يلزم الطلبة بذلك، فإن الإلزام بمثل هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد جاء عند أحمد وأبي داود والنسائي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يقوم له الناس فليتبوأ مقعده من النار، أن من أحب أن يقوم له الناس فليتبوأ مقعده من النار. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أعظم الناس وأجل الناس صلوات الله وسلامه عليه، كان يكره أن يقام له، كان يكره أن يقام له كما جاء في الصحيحين في حديث أنس، فلهذا فالأولى أنه لا يقومون. فإن كان مثلا لأجل عذر مثلا أنهم لأجل التهيؤ للحصة وكذا فلا يكون باب الإلزام، لا يكون باب الإلزام أنهم لابد أن يقوموا، ومن لم يقم يعاقب، هذا خطأ، لأنه إذا فعل ذلك وألزم الطلبة بذلك فهذا يدخلون في الحديث. وأما إن كان قيامهم احتراما فالأفضل أن لا يفعلوا، الأفضل أن لا يفعلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لكن إذا كان أحيانا يحصل هذا كذلك للمسافر فلا بأس، إذا كان للمسافر أو يحصل أحيانا أنه يقام لبعض الكبراء مثلا وكذا، فجوز كثير من العلماء ورجح ذلك النووي على أنه جائز، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم، فلا بأس أن يفعل أحيانا لكن ليس دائما، وليس أيضا أن يحب الرجل أنه يقام له، فمحبة الرجل أو محبة المرأة أن أحدا يقوم لها أو يقوم له فهذا المحظور وما جاء فيه النهي، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول إذا تعارض مجلس حضور مجلس علمي وحضور صلاة جنازة طبعا في مسجد آخر، فأيهما يقدم، يحضر لمجلس العلم أو يذهب ويحضر صلاة الجنازة؟ بارك الله فيكم.
لا شك ولا ريب أن مجلس العلم هو من أفضل المجالس ومن أفضل الطاعات والعبادات، ومن كان مستمرا في مجلس العلم وأيضا مواظبا عليه ومتابعا للدروس فالأولى له أنه يجلس مجلس العلم. وقد جاء عن جماعة من السلف كالإمام الشافعي والإمام أحمد وجماعة أنهم كانوا يفضلون مجالس العلم على السنن الرواتب، السنن الرواتب. ولا شك أن عند أكثر أهل العلم أن السنن الرواتب أفضل من صلاة الجنازة، أن السنن الرواتب أفضل من صلاة الجنازة، بل جاء عن الشافعي أنه يقول أن طلب العلم أفضل من النوافل، نوافل العبادات. فلهذا فإذا كان مواظبا على الدرس ويفوته مثلا شيء من الدرس فالدرس أولى وأفضل، ومن كان نيته أنه يحضر إلى الجنازة إن شاء الله تعالى يؤجر على ذلك ويتحصل على أجر جلوسه في الحلقة، وأما الجنازة فقد يؤجر بنيته لأنه شغل بشيء أهم من أن يحضر إلى الجنازة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سؤال من أحد المستمعين يقول: إذا اتهمت الزوجة زوجها بالزنا فهل تلاعنه؟
الجواب على هذه المسألة أن مسألة الاتهامات وخاصة بمثل هذه الجريمة لابد أن يتأكد منها تأكدا بينا ويقينا، لا يكون بالشكوك والوساوس وأيضا ببعض الخطرات أو بعض مثلا قد يكون قرائن لكنها ليست قرائن ثابتة، أو وإن كانت ثابتة لكنها لا يثبت بها الفعل، لا يثبت بها الفعل. قد يكون مثلا يحصل منه شيء من أمور التي مثلا كلام امرأة أو دخول عند امرأة وكذا، لكن ليس بهذا يثبت على أنه زنا. الزنا الله عز وجل جعل له 4 شهداء، وقد ذكر أهل العلم أن الشهادة لا تكون إلا بيقين، معنى يرى الزنا يقينا، لا يشهد إلا إذا رآه يقينا. فإذا رأى غير الزنا وإنما توقع الزنا فهذا شهادته تكون باطلة إذا شهد على أنه زنا. وأما إذا كان قد مثلا شهد أو أراد أن يشهد على مثل هذا لابد أن يكون قد رأى هذا الزنا بينا، رآه بينا. ولهذا جاء في عهد عمر رضي الله عنه أن 3 شهدوا على رجل أنه زنى وقالوا رأيناه يزني، وواحد قال ما رأيته يزني لكن رأيته عند امرأة. فهنا حدهم عمر رضي الله عنه، حد هؤلاء 3 لأنهم شهدوا والرابع لم يشهد، لأن الله عز وجل اشترط 4 شهود رجال يشهدون على هذا. فلهذا فمسألة الاتهام بمثل هذه الأمور لابد منها في التأكيد بالتأكيد، لأنه إذا اتهمته مثلا المرأة اتهمت زوجها بالزنا ليس عليها تلاعن، لأن التلاعن يكون من الرجل هو الذي يلاعن امرأته إذا زنت أو اتهمها بالزنا. أما إذا كانت المرأة فليس هناك تلاعن، لكن يعتبر قذف، يعتبر أنه قذفته بهذا. والمهم أن مثل هذه الأمور الواجب على المسلم أن يتورع فيها ولا يطلق لسانه على النساء تلك تفعل كذا وتلك تفعل كذا، فهذا خطير ويعتبر أيضا من القذف. والله عز وجل لما ذكر القذف ذكر أنه معنى قالوا إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. فالله عز وجل هنا شدد على من يقذف امرأة أو رجل بتهمة بدون تبين بدون كذا، فلا يجوز مثل هذه التهم. ومن رأى شيئا مثلا وحاوى شهد على شيء الذي رآه من هذه الأفعال فلا بأس أنه يشهد بذلك ولا يشهد بالزنا. وكذلك المرأة لا ينبغي لها أن تقول هذا على زوجها إلا إذا كانت متأكدة، إذا كانت متأكدة فإنها إن اتهمتهم عنها كلمته لأجل نصيحته فهذا ما في شيء، تنصحه أنه لا يفعل ولا كذا. أو مثلا إذا عرفت أنه مبتلى بهذا، أنه مبتلى بالزنا وكذا واشتهر عنه هذا، أو أنها عرفت يقينا فتكلمه، وإن كانت مثلا ما تريده لا بأس أنها تخلعه، لا بأس أنها تخلعه إذا كان يمشي في هذه الطريق التي هي طريق الفسقة، وهذه الطريق التي هي ليست من طريق أهل الإسلام بل طريقة الرذيلة والفاحشة كما سماها الله عز وجل. فلهذا فللمرأة أنها تخالع، أنها تطلب الخلع من هذا الزوج الذي ليس بعدل وليس أيضا كذلك بل هو فاسق من الفساق وعنده هذه الرذالة وهذه الأشياء الدنيئة. فالمهم أن لها أن تفعل ذلك، أما أنها تلاعن فليس لها ملاعنة وإنما الملاعنة من الرجل، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل للبرنامج يقول أنه عامل ويحب أن يقوم من الليل، ولكن لو أنه قام الليل قد قيامه لليل يؤثر على شغله ولا يتفرغ إلا ليلة الجمعة، هل له أن يقوم فيها أو أنه يدخل في تخصيص ليلة الجمعة؟ وقد جاء الحديث في ذلك، جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة إذا كان مثلا لا يستطيع أن يقوم لأجل شغله فليس فهذا عذر، فهو معذور. فإن كان مثلا لا يتفرغ إلا ليلة الجمعة يستطيع أن يقوم، فإن قام لأجل تفرغه فهذا ليس عليه شيء. وأما إن كان هو يخص الجمعة بهذا القيام فهذا الذي نهى عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخص ليلة الجمعة ولا يومها بصيام ولا بقيام، أو قال لا تخص الجمعة بصيام ولا بقيام إلا صوما كان يصومه أحدكم. فلهذا فإذا كان لم يخص هذا الفعل أو لم يخص ليلة الجمعة بالقيام وإنما لأجل فراغه فهو أمر جائز، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. في ختام هذه الحلقة هذا سؤال دائما يحصل عند كثير من الناس، وهو أن المرأة تدخل في عدة الوفاة، وفاة الزوج، فتصاب في هذه الفترة فترة العدة وفترة الإحداد بمصيبة أخرى، وهي وفاة مثلا أمها، وفاة أختها، وفاة أخيها، فهل لها أن تخرج من البيت لتقوم بواجب العزاء في بيت أختها أو أخيها المتوفى؟ بارك الله فيكم.
الجواب على هذه المسألة قد مر معنا التفصيل في مسألة المعتدة والحادة وما يجب عليها وما يستحب. ومسألة الخروج هذه قد تقدم معنا أنها يجوز لها أن تخرج في النهار للحاجة، يجوز لها أن تخرج في النهار للحاجة إذا وجدت الحاجة لا بأس، أما إذا لم توجد وأن خروجها ليس له حاجة، مثلا مثل العزاء هذا ليس له حاجة أنها تخرج تجتمع مع أهل العزاء، فممكن الذي يريد أن يعزيها يأتي إلى بيتها، الذي يريد يعزيها يأتي إلى بيتها، لا يلزمها أنها تأتي وتجتمع مع أهل العزاء وهي عليها إحداد. فلهذا فهذا ليس من الحاجة أنها تخرج لأجل مثل هذه الأمور. لكن مثلا لو مات أبوها مثلا وأرادت أن تسلي وتكون عند أمها لأجل أن تقوم بشأنها وأيضا تصبرها وكذا، فهذا شيء حاجة ممكن أنها تخرج لأجل هذا وترجع إلى بيتها، أن تخرج في النهار وقبل أن يأتي الليل ترجع إلى بيتها لأجل أنها تصبر أمها. وأيضا إذا كانت هناك كما قلنا حاجة، والحاجات ممكن تكون كثيرة، لكن إذا لم يكن لها حاجة بذلك أو بخروجها فلا تخرج وتبقى في بيت زوجها لأجل هذه العدة وهذا الإحداد، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. في ختام هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا وعن المستمعين خيرا على إجابتكم لهذه الأسئلة. المستمعون الكرام، كان مجيبا على أسئلتكم الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. إلى حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 2996.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.